بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي ما يجب على أقارب الميت حين يبلغهم خبر وفاته، يجب عليهم أولا الصبر والرضا بالقدر، وذكر الإمام الألباني الآية: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم ذكر فضل الصبر على وفاة الأولاد، أن له أجر عظيم عند الله تبارك وتعالى. لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. وفي حديث أبي سعيد قالت امرأة واثنان، قال واثنان، عندما قال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد إلا كانوا حجابا من النار. قالت امرأة واثنان، قال واثنان. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الأمر الثاني مما يجب على الأقارب، أي على أقارب الميت، الاسترجاع، يعني أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كما جاء في الآية المتقدمة. ويزيد عليه قوله: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. وهذا يقال عند كل مصيبة، وليس فقط عند مصيبة الموت، عند أن يموت بعض الأقارب مثلا، يقول الشخص عند أي مصيبة يصاب بها. والذين إذا أصابت مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أي مصيبة كانت، في أهله، في ماله، في ولده، في جسده، وهكذا حديث أم سلمة سيأتي. قال: لحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة ما اسمها؟ هند بنت أبي أمية، من أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنها. تذكرنا في دروس ماضية ترتيب الوفيات من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فمتى كانت وفاتهن؟ هذه التي هي أم سلمة، آخر أمهات المؤمنين موتا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أو أخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله له خيرا منها. قالت: فلما مات أبو سلمة، أبو سلمة بن عبد العزة، ابن عبد العزة رضي الله عنه، صحابي من جليل، فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ يعني أرادت أن تقول هذا الدعاء، وفيه: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، فهي تقول: أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ترى أن زوجها في ذلك الوقت من خير الناس. أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، بيت أبي سلمة، أم سلمة رضي الله عنها، أول أسرة تهاجر أسرة أبي سلمة. ثم إني قلتها فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء عدتها، فأخلف الله لها من هو خير من أبي سلمة. قالت: أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتع يخطبني له، فقلت: إن لي بنتا وأنا غيور، يعني اعتذرت بأنها لها بنت، وكان لها من أبي سلمة زينب بنت أبي سلمة التي كان اسمها برة، غير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب، وأيضا عمر بن أبي سلمة الذي كان يأكل في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا غلام سمي الله. فاعتذرت بهذا العذر: إن لي بنتا وأنا غيور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنها. وأدعو الله أن يذهب بالغيرة أو يذهب بالغيرة. أخرجه مسلم والبيهقي وأحمد. يستفاد من هذا الحديث أن يحرص المسلم على أن يقول هذا الدعاء ولا يغفل عنه، فرب مصيبة تكون شديدة في بدايتها فتؤدي إلى غفلة صاحبها عن أن يأتي بمثل هذه الأذكار: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تستعظم المصيبة، أي مصيبة تصاب بها اجعل لسانك يتحرك بهذا الذكر مباشرة، عود نفسك على هذا، عند كل مصيبة بعد ذلك يصير سليقة عندك، أي مصيبة تصاب بها تجد لسانك يسبق إلى هذا الذكر: إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قلته وواطأ القلب اللسان بمعنى أنك نطقت به وأنت تستحضر معاني هذه الكلمات وتستشعرها بقلبك وتتدبرها، نعم يخلف الله عز وجل عليك خيرا مما فاتك ومما أصابك بتلك المصيبة. وهناك كلام للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في علاج المصيبة أو في علاج حر المصيبة، كلام مفيد وجميل، نقله شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في كتابه جامع الأدلة والترجيحات في أحكام الأموات، أحببنا أن نقرأه في هذا الدرس لما فيه من الفائدة. كلنا بحاجة إلى مثل هذا الكلام لا سيما في هذه الأزمنة المليئة بالمصائب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل، هذا من زاد المعاد، في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. يعني كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يعالج حر المصيبة؟ لأن المصيبة لها حرارة، المصيبة إذا أصابت الشخص لها حرارة تلدغ القلب وربما تؤدي إلى المرض، بعض الناس قد تؤدي به المصيبة إلى أن يفارق الحياة، يعني تكون سببا لوفاته، وبعضهم تكون المصيبة سببا لزوال عقله، وهذا شيء معروف، بعضهم يصاب بمصيبة ما يتحملها فتجد أنه ربما تأتيه سكتة قلبية ويموت، وبعضهم ربما يغمى عليه، وبعضهم ربما يصاب بمرض، وبعضهم قد يصاب بالجنون، يخبر بموت ولده، بموت حبيب الله، بموت من يحبه، فما يدرى إلا وقد فقد عقله، والله المستعان. فعلى المسلم أن يتعامل مع المصائب تعاملا شرعيا على ضوء الأدلة. وهذا كلام النفيس لابن القيم، يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة وحزنها. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجاره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قال: وهذه الكلمة من أبلغ علاج المصاب وأنفعه له في عاجلته، أي الدنيا، وآجلته يعني الآخرة، فإنها تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد بمعرفتهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل، يعني يعلم هذا ويستشعر هذا أنه هو وأهله وماله ملك لله سبحانه وتعالى، والله سبحانه يفعل في ملكه ما يشاء. قال: أن العبد وأهله وماله ملك لله عز وجل حقيقة، وقد جعله عند العبد، أي هذا المال الذي عنده إذا أصيب به هو مال الله كالوديعة عنده، وهكذا أيضا الأهل والأولاد، وقد جعله عند العبد عارية، فإذا أخذه منه فهو كالمعير يأخذ متاعه من المستعير. وأيضا فإنه محفوف بعدمين: عدم قبله وعدم بعده، وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير. لو فكر في هذا المال يجد أن هذا المال كان غير موجود ثم جاء، ثم يأتي وقت من الأوقات يصير هذا المال غير موجود، إذن هذا المال محفوف بعدمين، كما أن الإنسان نفسه في الدنيا محفوف بعدمين، كان معدوما ثم خلق ثم بعد ذلك يعدم أي يموت. قال: وملك العبد له متعة معارة في زمن يسير، وأيضا فإنه ليس الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة. يعني من الذي أوجد له هذا المال وهذا الولد وهذا الأهل؟ أوجده الله له، ليس هو الذي أوجد ذلك لنفسه. قال: ليس هو الذي أوجده عن عدمه حتى يكون ملكه حقيقة ولا هو. واضح. قال: والثاني، الأمر الثاني من الأمرين أو من الأصلين العظيمين، أن مصير العبد ومرجعه إلى الله مولاه الحق، ولا بد أن يخلف الدنيا وراء ظهره ويجيء ربه فردا كما خلقه أول مرة، بلا أهل ولا مال ولا عشيرة، ولكن بالحسنات والسيئات. فإذا كانت هذه بداية العبد وما خوله ونهايته، فكيف يفرح بموجود أو يأسى على مفقود؟ كلام جميل. هو بنفسه مرجعه إلى الله، ويأتيه فردا لا أهل ولا مال وإنما الأعمال، فكيف كما يقول الإمام ابن القيم كيف يفرح بموجود أو يأسى يحزن على مفقود؟ ففكره في مبدئه ومعاده من أعظم علاج هذا الداء. يفكر في الآخرة ويفكر في مبدأه وأنه بدأ وخلق من العدم. ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. قال الله تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال: ومن علاجه أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه. انظر إلى النعم التي أبقاها الله لك. إذا أخذ الله منك نعمة وسلبها عنك، أصبت بمال، أصبت بولد أخذه الله عز وجل، انظر إلى ما أبقاه الله لك. نعم، انظر إلى ما أبقاه الله لك من النعم. أصبت بمرض أخذ بعض أعضائك، انظر إلى الأعضاء التي أبقاها الله عز وجل لك، وهكذا. قال: فيجد ربه قد أبقى عليه مثله أو أفضل منه، وادخر له إن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. قال: ومن علاجه أنه أن يطفئ نار مصيبته ببرد التأسي بأهل المصائب. أصيبت بمصيبة، انظر من أصيب بمصيبة أكبر من مصيبتك، فإنك إذا نظرت هذا النظر يهون عليك أمر مصيبتك، يهون عليك أمر مصيبتك. قال: بالتأسي بأهل المصائب، وليعلم أنه في كل واد بنو سعد، ولينظر يمنة فهل يرى إلا محنة. ما من مكان إلا وفيه أناس مبتلون، وما من مكان إلا وتجد فيه من أصيب بمصيبة ربما أعظم من مصيبتك أنت. قال: ثم ليعطف يسرة فهل يرى إلا حسرة، وأنه لو فتش العالم لم يرى فيهم إلا مبتلى، إما بفوات محبوب أو حصول مكروه، وأن شرور الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل. الشرور التي تصيب مؤقتة كالحلم الذي يأتي في النوم، إن أضحكت قليلا أبكت كثيرا، وإن سرت يوما ساءت دهرا، وإن متعت قليلا خيرة إلا ملأتها عبره وخيرا، ولا سرته بيوم سرور إلا خبأت له يوم شرور. قال ابن مسعود: لكل فرحة ترحى، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ ترحى، أي حزنا. وقال ابن سيرين: ما كان ضحك قط إلا كان من بعده بكاء. وقالت هند بنت النعمان: لقد رأيتنا ونحن من أعز الناس وأشدهم ملكا، ثم لم تغب الشمس حتى رأيتنا ونحن أقل الناس، وأنه أحق على الله ألا يملأ دارا خيرة إلا ملاها عبرة. وسألها رجل أن تحدثه عن أمرها، فقالت: أصبحنا ذا صباح، وما في العرب أحد إلا يرجونا، يعني كانوا ملوك، ثم أمسينا وما في العرب أحد إلا يرحمنا. وبكت أختها حرقة، نعم قال حرقة بنت النعمان، بنت النعمان، يوما وهي في عزها، فقيل لها: ما يبكيك؟ لعل أحدا آذاك؟ قالت: لا، ولكن رأيت غضارة في أهلي، وقل ما امتلأت دار سرورا إلا امتلأت حزنا. قال إسحاق بن طلحة: دخلت عليها يوما فقلت لها: كيف رأيت عبرات الملوك؟ فقالت: ما نحن فيه اليوم خير مما كنا فيه بالأمس، إن نجد في الكتب أنه ليس من أهل بيت يعيشون في خير إلا سيعقبون بعدها عبرة، وأن الدهر لم يظهر لقوم بيوم يحبونه إلا بطن لهم بيوم يكرهونه. ثم قالت: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، إذا نحن فيهم سوقة نتنصف. فأف لدنيا لا يدوم نعيمها، تقلبوا تارات بنا وتصرفوا. ومن ذلك أيضا يذكرون قصة الوزير بن مقلة، كان وزيرا مقربا عند الملك، وبعد ذلك سخط عليه فحبسه، قطع يده وسمل عينيه وحبسه، نعم وحبسه، صار بعد ذلك يتأسف على ماضيه، فقال أبيات من الشعر: ولقد حطوا ما استطعت بجهد حفظ أرواحهم فما حفظوني. أبيات جميلة إن شاء الله نأتي بها في درس قادم. قالوا: من علاجها أن يعلم أن الجزع لا يردها، يعني الجزع ما يرد المصيبة، بل يضاعفها، وهو في الحقيقة من تزايد المرض. ومن علاجها، أي من علاج المصيبة، أن يعلم أن فوت الثواب الصبر والتسليم، أن فوت ثواب الصبر والتسليم وهو الصلاة والرحمة والهداية التي ضمنها الله على الصبر والاسترجاع أعظم من المصيبة في الحقيقة. يعني إذا تسخط ذهب عليه الأجر الذي وعده الله به، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فتفويت لهذا الأجر أعظم من المصيبة التي أصيب بها. ومن علاجها، أي من علاج المصيبة، أن يعلم أن الجزع، أي قلة الصبر وإظهار التسخط والجزع، يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه ويسر شيطانه ويحبط أجره ويضعف نفسه، وإذا صبر واحتسب أمضى شيطان، أي أضعفه، ورده خاسئا وأرضى ربه وسر صديقه وساء عدوه وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن يعزوه. فهذا هو الثبات والكمال الأعظم، لا لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بالويل والثبور والسخط على المقدور. قالوا: من علاجها، من علاج المصيبة، أن يعلم أن ما يعقبه الصبر والاحتساب من اللذة والمسرة أضعاف ما كان يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقي عليه، ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبنى له في الجنة على حمده لربه واسترجاعه. فلينظر أي المصيبتين أعظم، مصيبة العاجلة أو مصيبة فوات بيت الحمد في جنة الخلد. وفي الترمذي مرفوعا: يود ناس يوم القيامة أن جلودهم كانت تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل البلاء. قال بعض السلف: لولا مصائب الدنيا لوردنا القيامة مفاليس، يعني مصائب تخفف من الذنوب وتزاد درجات العبد بسبب صبره، يقول: لولا هذه المصائب لوردنا مفاليس، يعني أعمالنا قليلة. ومن علاجها أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف، أن يروح قلبه من الله، فإنه من كل شيء عوض إلا الله، فما منه عوض، كما قيل: من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. ومن علاجها أن يعلم أن حظه من المصيبة ما تحدثه له، ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، نعم إلى آخر هذا الكلام، كلام جميل. قال: ومن علاجها أن يعلم أن الذي ابتلاه بها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأنه سبحانه لم يرسل إليه البلاء ليهلكه به ولا ليعذبه به ولا ليجتاحه، وإنما افتقده به ليمتحن صبره ورضاه عنه وإيمانه، وليسمع تضرعه وابتهاله، وليراه طريحا ببابه لائذا بجنابه مكسور القلب بين يديه رافعا قصص الشكوى إليه. نعم، كلام جميل. قالوا: من علاجها أن يعلم أنه لولا محن الدنيا ومصائبها لأصاب العبد من أدواء الكبر والعجب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب هلاكه عاجلا وآجلا. فمن رحمة أرحم الراحمين أن يتفقده في الأحيان بأنواع من أدوية المصائب تكون حمية له من هذه الأدواء، أي من الكبر، وحفظا لصحة عبوديته واستفراغا للمواد الفاسدة الرديئة المهلكة منه. فسبحان من يرحم ببلائه ويبتلي بنعمائه، كما قيل: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قالوا: من علاجها أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة، يقلبها الله سبحانه كذلك يقلبها الله سبحانه كذلك أي في الآخرة. وحلاوة الدنيا بعينها مرارة الآخرة، ولا أن ينتقل من مرارة منقطعة إلى حلاوة دائمة خير له من عكس ذلك، يعني خير له من أن ينتقل من حلاوة منقطعة إلى مرارة دائمة. قال: فإن خفي عليك هذا فانظر إلى قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، وهو موضوع مهم. من زاد المعاد الجزء الرابع 173 إلى 180 إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.